هذا الزمان كثرت فيه الفتن والتحديات. من أراد رضا الله سبحانه وتعالى لن يندم طبعا على وقت قضاه في طلب العلم، ومن سار على طريق الفهم الصحيح لدينه كتب الله له نورا في الدنيا وأيضا رفعة في الآخرة. فلتكن يعني عزيز الشاب أنت الشاب الذي يفكر بعقله، يؤمن بقلبه، يعمل بدينه، لأن القراءة، الاستماع، الأسئلة سوف تنور عقلك وتجعلك أيضا أكثر يعني محصن ولديك ثقافة عالية. دائما أعزائي الشباب تفقهوا في دينكم عن معرفة، عن أيضا عن علم، عن يعني عن دراية، وليس فقط التشبث والتخبط. أيضا دمتم بنور الإيمان، دامت قلوبكم معلقة بالله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى حلقة قادمة من برنامج دنيا الشباب. في أمان الله وحفظه.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 2 من تشرين 2 نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 11 من جمادى الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي، وتتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهما بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية، وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4000 كتاب علمي وأدبي. وأجرى الشيخ الخواجة الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما، وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة، وأخيرا توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1917 للميلاد، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بيلفور إعلانه المشؤوم لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التي كانت في تلك الفترة خاضعة لانتداب الاستعمار البريطاني. وأكد بيلفور على أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الكيان المحتل. وبعد مرور 31 عاما على إعلان بيلفور، أي في عام 1948 للميلاد، أعلن عن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني أمريكي بعد سلب كافة الحقوق الفلسطينية وإثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. دارت حرب بين دولتين، كتب لإحداهما الظفر فانهزمت الأخرى، وقتل منها خلق كثير، ووقع جم من جنودها وقواتها في أسر الملك الظافر، فجعل يستعرض الغنائم ومر بالأسرى، وابتسامة التهكم لا تفارق ثغره، فصرخ أحد الأسرى في وجهه وجعل يشتمه ويسبه بلغته، فالتفت الملك إلى من حوله من رجال البلاط وقال: ماذا قال هذا الأسير؟ هل منكم من يفهم لغتهم؟ فقال له أحدهم: إنه يا مولاي يثني عليك ويدعو لك بطول العمر ويستعطفك لعلك تطلق سراحه. فتبسم الملك وأصدر أوامره أن يطلق جميع الأسرى، لكن أحد الحاضرين قال للملك: مهلا يا مولاي مهلا، فإن هذا الرجل قد خدعك وخانك، فلقد سب هذا الأسير جلالة الملك وشتمه ولم يدع لك بالخير كما زعم هذا الرجل. والتفت الملك إلى ذلك الرجل ورآه قد أسقط في يده وفرائصه ترتعد وقد انخطف لون وجهه، فعلم بحقيقة الأمر، ولكنه قال للثاني: صح يا محضر السوء والشر، والله لقد أعجبني هذا بكذبه لإصلاح ذات البائن، وسقطت أنت من عيني لصدقك تبتغي الفتنة والإيقاع بالأسير وبزميلك. الحكم ما ذكرت، أطلقوا سراحهم وأحسنوا مثواهم وزودوهم بمؤونة السفر. ويروى أن صاحب ابن عباد طلب ذات يوم شرابا، فجاء أحد غلمانه بشربة في قدح وقدمه إليه، وعندما أراد الصاحب أن يشرب قال له أحد الحاضرين من خواصه: لا تشرب، لا تشرب، فإنه شراب ديف فيه السم. وكان الغلام الذي جاء بالقدح ما يزال واقفا. قال الصاحب: ما دليلك على صحة ما تقول؟ قال: تجربه في الذي ناولك إياه. قال الصاحب ابن عباد: لا أستجيز ذلك ولا أستحله. قال: فجربه في دجاجة. قال: التمثيل بالحيوان لا يجوز. ورد الصاحب القدح وأمر بقلبه، وقال للغلام: انصرف ولا تدخل داري، وأمر بإقرار مرتبه وجرايته عليه، وقال: لا يدفع اليقين بالشك، والعقوبة بقطع الرزق نذالا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقول: كلما تطلع الشمس في يوم جديد في مشرق الشمس شروقها وفي غروبها. الله تبارك وتعالى يبعث ملكين يناديان. طيب خلينا نشوف ملكي الصباح، ملكي الشروق ماذا يقولان. يقولان عند شروق كل يوم، عند شروق الشمس في كل يوم، يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أيها الناس هلموا إلى ربكم. لماذا؟ لأنه الناس عند شروق الشمس ينتشرون في طلب المال للعمل، في التجارة، في الكسب. ففي بداية اليوم يقول هذان الملكة، يقولان هلموا إلى ربكم، اذهبوا إلى العمل. الله عز وجل يريد من الإنسان أن يعمر الحياة، لكن لا تذهبون بعيدا، لا تخلون كل وقتكم مكرس لطلب المال، لجمع الدنيا. لماذا؟ لأن هذا الذي تجمعونه وهو زائد عن حاجتكم، هذا هو الشرنقة التي تختنقون فيها. اذهبوا إلى العمل، اعملوا، اكسبوا، لكن على قدر حاجتكم، على قدر ما يضمن لكم العيش الكريم. لا تنفقوا كل أوقاتكم وكل عمركم في جمع المال وجمع الدنيا. لماذا؟ لأن كثرة المال لا تفيد الإنسان، بل تضر بالإنسان. أولا أنها تلهي الإنسان، تلهيه عن الله، تلهيه عن ذكر الله. وهذا الإنسان قد ما ازدادت أمواله ازدادت مشاغله. يعني بعض الناس يتصور لما هو فقير يكون عنده وقت مشغول يعني في طلب الرزق، لكن بمجرد أن يتأمن وضعه راح يصير عنده وقت فراغ. لا، الإنسان كلما كثرت أمواله ازداد ركضه وازداد سعيه وقلت أوقات فراغته. فالملكان يقولان أيها الناس ما قل وكفى خير مما كثر وألها. اعملوا على قدر حاجتكم، لأن هذا القليل اللي يكفيكم ويعيشكم عيشة محترمة ترى خير من الكثير الذي يلهيكم عن ذكر الله، وبالنتيجة راح تتركون وتمضون عن. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 42 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
تحدثت الآيات السابقة أيها الإخوة والأخوات أنه بعد عناد قوم نوح عليه السلام وإصرارهم على الكفر والإلحاد أوحى الله لنوح أن هؤلاء سيأخذهم عذاب أليم، فاصنع الفلك ليكون وسيلة لنجاة المؤمنين من ذلك العذاب. ففار الماء من الأرض وهطلت أمطار غزيرة وجرى سيل عظيم على وجه الأرض وجرت السفينة كما عبر عنها القرآن الكريم في أمواج كالجبال قضت على المفسدين. وللأسف كان ابن نوح قد التحق بالكافرين وترك سبيل أبيه، ولذا لم يركب السفينة وإنما لجأ إلى ركن ما، ولكن العاطفة الأبوية دفعت نوحا عليه السلام في آخر لحظة إلى تجديد دعوته له بالكف عن العناد والإصرار على الكفر لعله يؤمن لما رأى العذاب قادما ويدع الكفر والإلحاد. وتتمة ما جرى سنقرأه في الآية القادمة، ولكن ما نستنتجه من هذه الآية هو أولا إن الوالدين مسؤولان عن مصير أولادهما ولا تعفيهما المسؤولية الاجتماعية من ذلك. ثانيا إن مجالسة الكافرين يمكن أن تضل حتى أبناء الأنبياء عن السبيل الحق والصراط المستقيم.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات فلننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 43 من سورة هود.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
جوابا على دعوة الأب لترك الكفر والركوب في الفلك بدلا من أن يتأمل كلام أبيه ويصدقه، أصر ابن نوح على ضلاله وحسب أنه سينجو من الطوفان إن آوى إلى جبل وينجو من غضب الله، وهو لا يعلم أن الجبل أيضا من المطيعين لأوامر الله كبقية الموجودات، وقد يصبح ذلك الجبل موضع هلاكه إن أراد الله ذلك. ولم تنفع نصيحة الأب ابنه، وقبل أن تنتهي محادثتهما جاءت موجة كبيرة فابتلعت الابنة وقضت عليها. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل، أولا في مواقع الخطر يلجأ المؤمن إلى الله والمشرك إلى القدرات المادية. ثانيا الماء الذي هو أساس حياة الكائنات يصبح سبب الهلاك بأمر الله تعالى. وثالثا في حالات الجزاء والعقاب الإلهيين لا تنفع العلاقات العائلية، فحتى ابن النبي إن كان كافرا سيؤول مصيره إلى الغرق ولا يمكن لأبيه أن ينقذه.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره وأمتع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات نواصل تفسير آيات سورة هود المباركة. أما الآن فلنصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 44 من هذه السورة.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
هذه الآية تحكي حادثة واقعية تاريخية وقعت في زمان النبي نوح عليه السلام، عندما أغرق طوفان عظيم جميع الأرض، ثم انتهى كل شيء وولدت أجيال من أولئك المؤمنين الذين نجوا في الفلك. وأما عن محل جبل الجودي الذي رست عنده السفينة فقد اختلف المفسرون، فمنهم من يقول إنه أحد الجبال في سلسلة جبال أرارات في تركيا، ومنهم من يقول إنه قرب الموصل في العراق، وآخرون قالوا إنه في أماكن أخرى. ولكن لا شك أن ذلك قد وقع، وقد ذكره الله تعالى على أنه بسبب غضب الله على الكافرين في ذلك الزمان. إذن يجب أن نكون حذرين، فقد تكون الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل مظاهر لغضب الله في الحياة الدنيا. ومن الناحية الأدبية يصف الأدباء العرب هذه الآية بأنها من أبلغ وأفصح آيات القرآن الكريم، وذلك لأنها وصفت واقعة عظيمة بعدة جمل قصار. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا إن الأرض والسماء مطيعتان لأوامر الله جل وعلا، وإن الله يتحكم بالقوانين الطبيعية ولا يتبعها. ثانيا إن الظلم لا يقضى عليه بالقضاء على الظالمين، ولهذا يجب أن تستمر ظاهرة البراءة من الظالمين على مدى التاريخ. مستمعين الأفاضل، ومع نهاية تفسير الآية 44 من سورة هود المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
أنت الشفاء
me down.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات ومن إذاعة طهران. معكم محمد إبراهيم خليق وضيفي العزيز في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول أحكام الربا والمعاملات المالية، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. السؤال الأول لفضيلة الشيخ يقول: هل في رواتب التقاعد شبهة الربا بسبب الزيادة التي تدفعها الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد، ولا يوجد هنالك شبهة ربا فيها، وليست الأموال التي تدفعها الحكومة إلى المتقاعدين زائدا عما حسم من راتبه الشهري. الآن تارة يحسم من راتبه الشهري وتارة يعطى إضافة، لا، ليست فيها ربا ولا تعتبر ربا، وإنما هذا حق له يعطى له من بيت المال.
الدولة والحكومة هي التي تعطي.
نعم، هذا راتب وهذا من حقه.
نعم. يقول السائل: هل القرض الذي تمنحه المصارف لترميم المنازل بنسبة زيادة مئوية، هذا النوع من القرض جائز؟
هل القرض الذي تمنحه المصارف ترميم منازل بنسبة زيادة مئوية جائز؟ لو كان دفع المبلغ بعنوان القرض فلا معنى لكونه جعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، ولا مانع من جعل مالك البيت جعلا للمصرف على قيامه بترميم البيت. هنا القرض إذا كان زيادة، خب هذا واضح ربا، ولكن البنوك الإسلامية تضع شرطا أنه من باب المضاربة أنا أعطيك هذه الأموال. إذا كانت الأموال تعطى من باب المضاربة، من باب المشاركة، أنه أنت اليوم تأخذ هذه الأموال لكي تعمل بها شيئا وتستفيد، وأنا أخذ نسبة بهذا الشيء، هنا لا إشكال فيها. ولكن الأموال الزيادة التي تؤخذ بعنوان نفس القرض من دون قيد المضاربة والمشاركة يقع الحرمة الشرعية.
طيب، في مثل هذا السؤال، الترميم، هل يمكن المضاربة أو المشاركة في الترميم بحيث أنه يكون هناك نسبة مشاركة أو مضاربة؟ هو أنا أريد أن أرمم منزلي أو متجري وأخذ قرضا من البنك باعتبار أنني لا أملك المال للترميم، فأين الجعالة، وكيف ممكن أصلا المضاربة والمشاركة في مثل هذا الأمر؟
قلنا أنه في الفرض الأول إذا كانت فقط أخذ الأموال وإرجاعها بفائدة فهذا حرام، بإضافة فهو حرام، بزيادة فهو حرام،
هذا الحكم العام،
وهو يقع فيه محظور الربا.
نعم.
إلا اللهم كما أسلفنا والآن نوضح لك أنه البنك يعطيه أموال بعنوان أنه يعمل بهذه الأموال. اليوم أنت تأخذ أموال لكي تعمل،
لا للترميم.
هو ليس لديه دخل بأنه هذه الأموال أنت صرفتها للترميم، هذه الأموال أنت صرفتها للطعام، هذه الأموال صرفتها لشيء آخر. البنوك الإسلامية الآن تضع شرطا أنه أنا أعطيك الأموال بعنوان العمل بها، أنت تعمل بها وترجع تعطيني نسبة.
نعم.
من الاستفادة التي تأتي من هذا العمل. فالإنسان حينما أصلح منزله أو غيره، هذه جزئيات، هذه مصادق، لا يمكن كل مصداق أن يكون واقعا قد طبق الشرط، ولكن ظاهره يمكن أن يجري. فلماذا؟ لأنه أخذ الأموال بعنوان أنه هو يعمل بها موضوعا ويرجع لهم نسبتهم من هذا العمل.
نعم، أحسنتم مستمعينا الكرام. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
الله
مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد. والسؤال حول أحكام الربا، هل شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا يعد ربا؟ شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الربا إذا كان بالنقد ما كان في تفاضل من نفس الجنس والنوع المكيل والموزون كما قلنا فلا أشكال فيها. في هذا الفرض أنه يشتري بضائع بثمن أكثر من قيمتها نقدا، هذا لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها بالدين. واحد يشتري مثلا بضائع ويعطيه أزود، ولكن تكون هذه البضائع قد اشتريت نقدا، لا إشكال فيه، ولا يعد التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر ربا، فلا في إشكال فيه ولا يعد ربا.
نعم. يسأل ويقول: هل يحق لأصحاب المصانع رفع الأسعار حسب العرض والطلب؟
ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع. عامة التجارة تكون بالتوافق، ولكن رفع الأسعار لابد أن يتناسب مع الناس، لابد أن يتناسب مع الوضع الاقتصادي القائم، فلا يجوز استغلال قوت الناس، قوت الناس ما يأكلونه ما يستخدمونه بشكل مستمر يوميا أو شهريا أو سنويا. فإذا رفع الأسعار بشكل فاحش وزيادة كبيرة يقع في محذور الحرام.
وربا؟
لا، ليس بربا.
الحرمة هنا من باب ماذا؟
من باب استغلال الناس إذا كان خارج عن طاقة الناس. إذا كان خارج عن طاقة الناس الستارة لا، يكون هناك توافق ما بين المشتري والبائع على أسعار معقولة فلا إشكال فيه. ولكن إن وقع مجموعة من الناس في حصار، في حرب، في مرض، في مشكلات إنسانية، واستغل شخص هذه الحاجة وجبرهم بأن يدفعوا على أموال طائلة، رفع الأسعار، هنا يوجد فيه إشكال شرعي.
لكن إذا كان رفع الأسعار بشكل معقول فلا مشكلة،
يعني لا إشكال فيه، خصوصا إذا صار توافق ما بين المشتري والبائع
والدولة أو الحكومة لم تحدد سعرا.
نعم، لم تحدد.
ليس أيضا هنا مخالفة للقانون،
لا
حتى
ليس. نعم.
تشمل عليه حرمة مخالفة القانون طبعا.
نعم، لا يشملهم حرمة مخالفة القانون.
نعم. والسؤال: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع مختلفة ثم يبيعونها على أنها صناعة إحدى الدول الأجنبية، فهل يعد هذا غشا وتدليسا؟ وهل هناك المسألة بهذه الشكل كما الآن خرجنا من بحث الربا ودخلنا إلى بحث الغش والتدليس، فهل هنا يعتبر غشا وتدليسا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الغش حرام والكذب على الناس لا يجوز. لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها للمشتري، هذا المشتري أراد أن يشتري نفترض سيارة وكان المحرك وبعض القطع الظاهرة واقعا لإحدى الدول التي يقال أنه هذه من فلان دولة، فهنا لا إشكال، وكانت واضحة للمشتري أنه يراها، لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس. لماذا؟ اليوم أنت جميع القطع واضحة لك أنه لنفترض من البلد المعين، وأنت تقول